إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع باب الحجر، ونحن اليوم في الفائدة الثانية من الفوائد المترتبة على الحجر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله،
صلى الله وسلم. أما بعد، نعم،
فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة: الأول تعلق حق الغرماء بالمال، الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. قال: روي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله وابن المنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحديث رواه الجماعة. قال: بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر.
نعم، نعم. هذه المسألة، لو أن إنسانا باع رجلا سلعة بدين بثمن مؤجل، أو أقرضه شيئا معينا ثم إنه أفلس، فجاء الغريم أو الدائن فوجد السلعة بعينها لم تتغير كما سيأتي، ولم تزد ولم تنقص، فلا فهو أولى بها، يأخذها لأن ذلك حقه وجده بعينه، لما ثبت في الحديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ماذا؟
قال: نعم، من وجد، من أدرك ماله بعينه،
من أدرك ماله بعينه
عند رجل قد أفلس،
عند رجل قد أفلس، نعم،
أو إنسان قد أفلس،
أو مثلا أقرضه شيئا فأفلس أيضا،
فهو أحق به،
فهو
من غيره.
أحق به من غيره. والحديث صحيح كما هو معلوم، ويجب العمل به. فهذا هو، هذه صورة المسألة، بشرط أنه، أن يكون ذلك الدائن لم يعلم بماذا؟
الحجر.
بالحجر، بشرط أنه لم يعلم بالحجر. أما لو أنه علم بالحجر فليس له ذلك، لأنه جاء يعني متأخرا وعالم بما حصل، فهو يكون أسوة الغرماء حينئذ، يكون أسوة الغرماء الآخرين. نعم.
قال: وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع. نعم، تكملة الحديث.
طيب.
وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
نعم.
الحديث عند مالك وأبي داود، قال: وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف.
نعم. هذه المسألة يعني لها علاقتها بالمسألة السابقة، أن هناك أمرين لا بد من مراعاتهما. الأمر الأول أن يكون ماذا؟
حيا.
أن يكون حيا، أن يكون حيا، يعني الشرط الأول أن لا يعلم بالحجر، والشرط الثاني أن يكون ماذا؟
حيا.
أن يكون حيا، والشرط الثالث أن يكون عين المتاع موجودا بنفسه لم يزد ولا ينقص. ففي هذه الحال له هو أحق بسلعته أو بحق أحق بها من غيره. أما لو مات المفلس فإن الدائن يكون أسوة سائر الإيش الغرماء، يتقاسمون الموجود على حسب حالهم كما تقدم بالأمس. نعم.
تكملة الأحاديث مسألة. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء.
يعني أيضا هناك قيدان آخران: أن لا يكون قد قبض شيئا من المال، أن لا يكون قد قبض شيئا من الثمن، فإن كان قد قبض شيئا من الثمن فهو أسوة الغرماء، فهو أسوة الغرماء الآخرين. يعني إذا وجد ماله بعينه عند المفلس وكان حيا ولم يكن ولم يزيد ولم ينقص، وما دام حيا فهو أحق به من غيره. أما إن مات فإنه يكون ضمن من؟ ضمن الغرماء الآخرين، ضمن الغرماء الآخرين، يأخذ على قدر دينه. نعم.
قال: وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير.
هذا شرط خامس.
فإن رهنها لم يملك الرجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: عند رجل قد أفلس وهذا لم يجده عنده. وقال لقوله صلى الله عليه وسلم: عند رجل قد أفلس، قال: وهذا لم يجده عنده. نعم. وقال هذا، قال: وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح.
نعم. يعني هذا الشرط أن لا يكون البائع قد تصرف، أن لا يكون المشتري قد تصرف في ماذا؟ في المبيع برهن، أو كما تقدم لنا بالأمس بيع أو إجارة أو هبة أو نحو ذلك. ففي هذه الحال إن لم يكن كذلك له حق، يأخذ حقه، فهو أولى به ما دام قد أفلس. أما إذا كان قد خرج من ذمته بأن رهنه إلى عند شخص آخر فإن الملك أو باعه فإن الملك قد انتقل إلى غيره، وبالتالي فلا سبيل له عليه، فلا سبيل له عليه. نعم.
قال: وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء. وبه قال إسحاق رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه، قال: وهذا لم يجده بعينه.
أن تكون يعني في حالها عندما ابتاعها، أن تكون على الحال التي اشتراها به من الضعف والسمن والقوة وما إلى ذلك والكبر والهزل ونحو ذلك، تكون على نفس الهيئة التي هي عليها يوم أن اشتراها، يوم أن اشتراها. فأما إذا لم يكن كذلك فليس لا سبيل له عليها. وقيل له علي له أن يأخذها مع الأرش إن كانت نقصت، والزيادة لا تكون له، وإنما تكون لمن؟
صاحب الحق،
تكون لصاحب الحق للمالك الذي هو المشتري. نعم.
قال: ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع.
وقطع الثوب قميصا
نعم
لم يرجع
لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي رحمه الله فيه قولان، أحدهما: به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس. انتهى.
يعني هنا هذه الصورة أنه أن لا يكون قد إيش
تصرف به،
تغيرت صفته، لا تكون قد تغيرت صفته. والقول الراجح أنه لا يأخذه نظرا لأنه أصبح غير الشكل سواء بنقص أو بماذا، بنقص أو بزيادة، فلا سبيل له عليه. وهذا هو القول الراجح، ونقل المصنف قولا للشافعي وأظنه مذهب الحنفية أيضا أن له أخذه، لكن الراجح هو القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماله بعينه، وإذا تغيرت صفته لم يكن موجودا بماذا؟ بعينه. إذا تغيرت صفته لم يكن موجودا بعينه، وبالتالي فلا سبيل له عليه. نعم.
قال ولم تزد زيادة متصلة
زيادة نعم.
ولم تزد زيادة متصلة
كالسمن
والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي وعنه له
الخراقي
ذكره الخراقي رحمه الله، وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك رحمه الله، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان. قال وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه.
يعني إذا كانت تغيرت بزيادة بأن سمنت، اشتراها بمئة فسمنت فصارت قيمتها كم؟ 150 أو 200، فالخراج بالضمان. إنما هذا لمن؟ للمشتري، وليس له أن يرجع عليه إلا أن يرجع ويضمن له تلك الزيادة. إذا رجع وضمن له تلك الزيادة فلا بأس. ورواية أخرى عند بعض العلماء أن له أن يرجع لظاهر حديث فوجده بعينه، وهنا قد وجده بعينه وإن كان قد حصل ماذا؟
زيادة.
وزيادة تكون للمشتري للحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، طالما أنه هو الذي يضمنها لو تلفت فإن زيادتها تكون ماذا؟ للمشتري. نعم.
قال ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن.
يعني إذا كان غير متميز اشترى سمنا أو زيتا فاختلط بسمن آخر عنده لم يتميز من بعضه، لم يكن له الرجوع وليس له الحصول عليه بعيده لعدم ماذا؟ تميزه، لعدم تميزه، وإنما يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال ولم يتعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجدها عنده.
هذا شرط سابع أو ثامن، ولم يتعلق بها حق للغير. فلو أنه مثلا باعها أو تصرف فيها وانتقلت إلى ملك آخر أو وهبها لأحد أو نحو ذلك، فإنه لا سبيل له في الرجوع على بأخذ تلك العين، وإنما يطالب ذلكم الغريم، وإن كان مفلسا حجر عليه وفق ما تقدم، ويكون أسوة الغرماء. نعم.
قال فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم.
متى وجد شيء من ما تقدم، من كونه لم ينتقل إلى غيره، ومن كونه لم يتغير، ومن كونه مثلا لم يزد ولم ينقص، ومن كونه لم يمت ونحو ذلك، فإن إذا لم توجد هذه الأمور فإن له حق الرجوع وأخذ تلك العين بناء على ما تقدم من الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالث
نقف عليه. نعم. والله أعلم، وصلى الله إلى درسنا غدا إن شاء الله في تفسير السعدي. وبالنسبة للمغرب اليومان القادمان هناك ضيف على الكرسي، فيكون درسنا يوم الأحد سلم الوصول، سلم الوصول يكون يوم الأحد القادم في هذا الكرسي إن شاء الله. أما غدا وبعد غد بعد الفجر فالدرس في تفسير السعدي على الكرسي الذي بين باب قباء وباب الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم. سائل الكريم يقول: فهمت من هذه الشروط أن بعضها يدخل في بعض.
ما أنا ما يظهر لي ذلك، فإن كان عندك شيء فراجعه ووضحه. نعم.
يقول السائل الكريم يذكر من طرق المماطلة في زمننا قبل يقول الحجر على المفلس، يقول يشرد خارج البلاد، ما العمل؟
الذي يهرب خارج البلاد فنسأل الله العون عليه. على كل حال هناك إجراءات تتخذها الدول ولو عن طريق ما يسمى بالإنتربول، فإن استطاع أن يأتي بالغريم الهارب عن طريق الإنتربول فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
السائل الكريم يقول: قرأت في أحد الكتب حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه من صلى بعد صلاة العشاء 4 ركعات لا يفصل بينهن كان كعدل ليلة القدر، قل هل هذا حديث؟
لا أعرفه والله، بإمكانك أن تراجعه. نعم.
وهذا بهلول يقول: إذا أحسر أحد الناس هل يجب، نعم ظهر ثم ذهب لا يدرى مكانه، هل يجب الحجر على أخيه حتى يرجع؟
أبدا، ليس لأخيه ذنب في فعله إلا إذا كان شريكا له في ذلك فيمكن الحجر عليه. إذا كان شريكا لأخيه الهارب يمكن أن يحجر على أخيه، أما بدون سبب وليست له شراكة معه فلا ذنب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
وحتى الشريك لا يحجر عليه؟
لا، هو إذا كان المال موجود الشريك لا يحجر عليه فيما يخصه، لكن لو كان المال موجودا له ولغيره فيحجر على قدر مال الهارب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: إذا اختلطت السلعة مع أخرى بنفس الصفات والوزن هل تأخذ نفس الحكم؟
إذا كان يمكن التمييز فلا تأخذ نفس الحكم، وإذا لم يمكن التمييز أخذت، إذا لم يمكن التمييز فلا سبيل له في الرجوع إلى أخذ العين. لو أنه مثلا أخذ سبيكة من الذهب وخلطها مع سبيكة أخرى، أو صنعها مصاغا أو نحو ذلك ويصعب التمييز فليس له الرجوع.
السائل الكريم سؤاله خارج الدرس يقول: يذكر بأن ولله الحمد من الله عليه بالإسلام، دولة أوروبية،
الحمد لله.
يقول: هل تلزمه العقيقة؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على دينك إلى أن نلقاه. أما ما لازمك قبل أن تسلم، أما من ولدوا قبل أن تسلم فلا أعلم أنه تلزمهم، أن العقيقة تلزمهم. نعم. أما من ولدوا في الإسلام من أبنائك أو أنت عقيقتك أنت فهذه تلزمك. نعم.
بخلاف كما تقدم في هذه الدروس المباركة الختان يلزم.
نعم. بخلاف الختان فالختان يلزم. نعم.
يقول السائل الكريم: هل هناك دعاء مخصوص لشرب زمزم؟
لا أعلم دعاء مخصوص ما عدا التسمية كسائر الأشربة والمأكولات، تقول بسم الله وتشرب.
يقول: وماذا عن المساهمات؟
ما بها
مساهمين في باب الحجر، دخل معه في مساهمة يقول ثم حجر على المساهم.
دخل معه في مساهمات ثم حجر على ماله، يحجر على قدر ماله، وما خرج عنها من حقوق المساهمين لا تدخل في هذا الباب.
يقول: وجدت سلعتي باقية على حالها هل لي أخذها؟
إذا كان الأجل قد حان ولك أن ترفع أمره إلى الحاكم، أما إن كان مفلسا فلك أخذها كما تقدم بالقيود التي سمعناها قبل قليل.
يعني أحسن الله إليكم يتفاهم مع أصحاب الشأن.
نعم
الدولة.
نعم.
السائل الكريم سؤاله كبير، يذكر بأنه أخذ الدكتوراه في علم التنجيم والفلسفة، الله المستعان.
نعوذ بالله.
يقول هل لا ذكر لنا الشيخ وجوب تعلم التنجيم والفلسفة لحاجة المسلمين؟
وجوب
وجوب تعلم التنجيم والفلسفة تخصصه. نعم. لحاجة المسلمين اليوم إلى هذه العلوم النادرة.
أولا المسلمون لا يحتاجون إلى هذا، وهذا علم ممقوت. اللهم إن قصد بالتنجيم علم الفلك المجرد وتعلم منازل النجوم وما إلى ذلك بدون عقيدة تتعلق بهذا، منازل القمر منازل النجوم للاهتداء بها وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا بأس. أما إن كان يقصد التنجيم بالتنجيم تعلم تأثير النجوم مثل ما اعتقد مثل ما قرر الرازي في كتابه السر المكتوم، فهذا محرم وكفر بالله سبحانه وتعالى، ويعني تعلق بغير الله وهو علم الصابئة، هذه عقيدة الصابئة الذين يعبدون النجوم من دون الله ويعتقدون أن لها تأثيرا في الكون. النجوم تتعلم لثلاثة أمور، رجوما للشياطين، خلقت لثلاثة أمور، رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وزينة للسماء، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآية الأخرى يقول وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله قال خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تعلم النجوم لغير هذا الغرض واعتقد أن لها تأثيرا في الكون، لها دخل في الحياة والموت وما إلى ذلك وموت عظيم وحياة عظيم، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله عز وجل. ولو من ألوان الكهانة والسحر، فلا يجوز للمسلم أن يتعلم هذا التنجيم لهذا الغرض، فإن من تعلمه كفر، من تعلمه وطبقه كفر. فانتبه، انتبهوا، أنا ما أقول بإطلاق محرم تعلم يعني منازل النجوم لمعرفة طبقات الجو وبعض الظواهر، معرفة بعض الظواهر التي يقدرها الله سبحانه وتعالى دون ادعاء لعلم الغيب، فلا بأس بذلك، وهو الذي يسمى علم الإيش؟ التسيير، وهي الأمور الثلاثة، علامات يهتدى بها ورجوما للشياطين وزينة للسماء. مثلا يعرف أن طلوع النجم الفلاني علامة لبدء زراعة الخضرة الفلانية والفاكهة الفلانية، علامات فقط، وهو المقصود بقول قتادة وعلامات إيش؟ يهتدى بها، وبقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، هذا هو المراد. أما أن اتخذت لغير هذا الغرض مثل الذين يقولون طالعك كذا ونجمك أنت كذا وما دمت قال ولدت في برج كذا فحظك كذا ووضعك كذا ومستقبلك كذا وسترزق بكذا وستحرم من كذا وما إلى ذلك، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أنا أرى أن الذين يتفرجون على هذه القنوات المتعلقة بالتنجيم إن صدقوها كفروا بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي ماذا؟ مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بماذا؟ بالكوكب. طيب لو سألنا سائل فما بال يعني أخبار الطقس والتوقعات التي تعلن هنا وهناك؟ أقول هذه لا بأس بها، هم لا يجزمون، يتوقع بإذن الله أن يحصل كذا وكذا، وقد يخطئون وقد يصيبون، لذلك قد يصرف الله عز وجل، قد يتوقعون أمطار فيصرفها الله إلى مكان آخر. هذه العلم بهذه الطريقة يعني التوقعات وعلم الطقس وأن هذا علامة للحرارة الحرارة، ويعني إذا طلع النجم الفلاني يبدأ البرودة، تبدأ الحرارة، يبدأ موسم كذا، يبدأ موسم كذا، فهذا لا بأس به، علامات وعلاماتهم وبالنجم هم يهتدون. أما لغير ذلك فوالله إنه الكفر، لغير هذا الغرض ما هنالك إلا ماذا؟ إلا الكفر الصراح. سؤال واحد اختار. فلسفة كذلك علم خبيث، علم ضيع الناس وصرف الناس وجعلهم ينكرون أسماء الله وصفاته، وصار الدين عندهم هو الفلسفة، والفلسفة هي الدين، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهرية وسقطوا في الفلسفة وعلم الكلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من علم الكلام. وعلم الكلام والفلسفة مترابطان. ويقول صلى الله عليه ويقول رحمه الله تعالى: لأن أزني، تبه، لأن أزني أحب إلي من علم الإيش؟ من علم الكلام. ويقول رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب، بجميع الذنوب يعني ما عدا الشرك، أحب إلي من أن أتعلم علم الكلام. والفلسفة كلام، والكلام هراء وجراب من الكلام. وأقول لك يا أخي إن كان الأمر على نحو ما شرحت لك من المباح فلا بأس، أما إن كان الأمر أنك تعتقد أن هذه النجوم لها تأثير في الكون سلبا وإيجابا فهذا هو الكفر بعينه، فتب إلى الله وأحرق هذه الشهادة وارمها في الزبالة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.